الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع السادس من شرح صفة الصلاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم يستعيذ، يستعيذ ندبا، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفيه مسائل. المسألة الأولى: حكم الاستعاذة. خلاف العلماء. القول الأول قالوا: الاستعاذة سنة، وهو مذهب الجمهور، ويدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. القول الثاني قالوا: لا يستعيذ، يعني غير مشروعة، وهو مذهب مالك، ويستدل مالك بالأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة ولم يذكر الاستعاذة، مثل حديث أنس الذي سيأتي بعد قليل. والراجح الله أعلم قول الجمهور: الاستعاذة سنة. وعند أبي حنيفة بعض التفصيل، يقول: لا تسن للمأموم، لكن يرى أنها سنة للإمام والمنفرد. وعند ابن حزم: الاستعاذة واجبة. فصارت الأقوال أربعة، والراجح قول الجمهور أن الاستعاذة سنة مطلقاً، من غير تفريق بين الفرض والنفل، ومن غير تفريق بين المأموم والإمام والمنفرد. والذي يصرف الأمر عن الوجوب ابن حزم يستدل بالآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، قالوا هذا أمر، والأمر للوجوب. والذي يصرف الأمر عن الوجوب هي الأحاديث التي لم يذكر فيها الاستعاذة، كالأحاديث التي يحتج فيها مالك، كحديث أنس ليس فيها استعاذة، فهذا يدل على أن الاستعاذة ليست بواجبة. المسألة الثانية: صيغ الاستعاذة. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ الاستعاذة شيء. أما حديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة بالليل كبر ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، والحديث ضعيف. همزه أي الجنون، ونفخه أي الكبر، ونفثه أي الشعر. لذلك اختلف أهل العلم في صيغة الاستعاذة، مع أننا ننبه إلى أنه ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصيغة الأولى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، استدلالا بالحديث، والحديث ضعيف. الصيغة الثانية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أخذا من قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ابن قدامة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، واختار ابن قدامة هذه الصيغة. الصيغة الثالثة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، قالوا هذه الصيغة لأجل أن يجمعوا بين الآيتين، وهو أحد الروايات عن الإمام أحمد. وصيغة أخرى بحذف إن الله هو السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقط، من غير إن الله هو السميع العليم. وابن القيم يميل إلى صيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. والصيغ كما قلنا ليس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح، فإذا استعذت بأي صيغة من الصيغ فلا بأس. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم يبسمل سراً وليست من الفاتحة. ثم يبسمل، البسملة سنة ندباً، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قرآن، وهي قرآن، الحنابلة يقولون هي آية من القرآن نزلت فصلاً بين السور غير براءة. ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة كلها سراً، البسملة سراً، والاستعاذة سراً، وكذلك الاستفتاح سراً عند الحنابلة، وليست أي البسملة من الفاتحة. والبسملة فيها مسائل. المسألة الأولى: هل البسملة من القرآن؟ في خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا: ليست من القرآن إلا في سورة النمل، وهو مذهب الإمام مالك. القول الثاني قالوا: آية من كل سورة، وهو مذهب الشافعي. القول الثالث أنها من القرآن حيث كتبت، وأنها مع ذلك ليست من السور، بل هي آية في كل سورة، بمعنى أنها تتلى آية مفردة وليست من السور، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وهو الراجح إلا في الفاتحة. نقول الراجح أنها ليست آية من القرآن إلا في الفاتحة، لأثر أبي هريرة الذي سنذكره بعد قليل. وأهل القول الأخير يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه إنا أعطيناك الكوثر ترى تلا السورة من غير بسملة. وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، إذن هي أتت فصلاً بين السور. هذا الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وغيرهما، والصواب أنه مرسل، بمعنى عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم من دون ذكر ابن عباس، ومرسلات سعيد بن جبير صحيحة. إذن يعتمد على هذا الحديث المرسل، يعتمد على هذا الحديث المرسل في أن البسملة ليست آية من السور إلا في الفاتحة كما سيأتي بعد قليل. هل تقرأ البسملة في الصلاة أو لا تقرأ؟ القول الأول قالوا تجب قراءة البسملة في الصلاة في الفاتحة، وهو مذهب الشافعي. القول الثاني قالوا لا تقرأ، وهو مذهب مالك. القول الثالث قالوا مستحبة وليست بواجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. وأبو حنيفة وأحمد يستدلون بحديث أنس في البخاري ومسلم، قال أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ مسلم وكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون الله ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. قالوا هذا دليل من قال بأن البسملة ليست بواجبة، وهو دليل على أنه لا يجهر بالبسملة. والراجح الله أعلم هو أن الفاتحة عفوا أن البسملة آية من الفاتحة. والدليل ما ثبت عن أبي هريرة أنه قال إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، رواه الدارقطني وغيره بسند صحيح. إذن هو موقوف من كلام أبي هريرة وليس بمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، أخرجه مسلم. قالوا ليس فيه البسملة دليل على أن البسملة دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة، لكن راوي هذا الحديث هو أبو هريرة، وأبو هريرة يرى أن البسملة من الفاتحة، مما يدل على أن هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي لم يسق من أول لم يسق لبيان آيات الفاتحة، وإنما سيق لبيان معاني سورة الفاتحة من غير بسم الله الرحمن الرحيم، فالاحتجاج فيه غير ظاهر. والراجح الله أعلم أن البسملة من الفاتحة كما هو مذهب الشافعي رحمه الله. المسألة الثالثة هل يجهر بالبسملة أو لا يجهر؟ فيه خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا يسن الجهر بالبسملة، وهو مذهب الشافعي. القول الثالث قالوا لا يسن الجهر بالبسملة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. أما مالك فلا يرى أن البسملة تقرأ. بالنسبة للجهر بالبسملة، من لم يرى الجهر بالبسملة يحتج بحديث أنس الذي ذكرناه لا يذكرون بسم الله في أول القراءة ولا في آخرها في البخاري ومسلم. والأحاديث في الجهر بالبسملة كلها لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث المرفوعة الصريحة أن النبي كان يجهر كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، لكن ثبت بعض الآثار على أن بعض الصحابة كان يجهر، كان يجهر. إذن في خلاف بين أهل العلم، والخلاف طويل جدا، وألفت فيه مؤلفات كثيرة، حتى قيل أن الدارقطني لما دخل مصر سأله بعض أهلها تصنيف شيء في الجهر بالبسملة، فصنف فيه جزءا الجهر بالبسملة، فأتاه بعض المالكية فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك، فقال الدارقطني: كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر فليس بصحيح، وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. قال الزيلعي في نصب الراية: ثم تجرد الإمام أبو بكر الخطيب لجمع أحاديث الجهر. يقول الزيلعي: فأزرى على علمه بتغطية ما ظن أنه لا ينكشف، وقد بينا علل هذا الكلام. هذا كلام صاحب نصب الراية. إذن الآثار عن الصحابة ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يجهر، فمن ذلك عبد الله بن الزبير جهر بسم الله الرحمن الرحيم، وكان يقول: ما يمنعهم منها إلا الكبر، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وكذلك ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا فرغ من الحمد قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة. نعم، ليس في يعني نص ظاهر على الجهر. أثر عبد الله بن الزبير واضح أنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وثبت كذلك عن عمر أنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وغيرهما بسند صحيح. إذن الراجح والله أعلم أنه لا بأس بالجهر بالبسملة أحياناً، لورود ذلك عن بعض الصحابة، ورد عن بعض الصحابة عدم الجهر، وورد عن بعض الصحابة الجهر، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر دائماً، لم يكن يجهر دائماً، وإلا لما اختلف في ذلك الصحابة. إذن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست بظاهرة، لكن نأخذ فتاوى الصحابة في هذا الأمر، فنقول لا بأس بالجهر بالبسملة أحياناً. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.